أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في العرف والعادة، ذكرنا ما يتعلق بتعريف العرف وأقسام العرف عند الإمامية وغيرهم، وسيأتي إن شاء الله ذكر ذلك في الحصيلة. كذلك ذكرنا ما يتعلق من أن هذا العرف موارد التي يمكن الرجوع إليه، تلك الموارد هل هي واقعا عرف كأصل من الأصول، أو أن العرف نرجع إليه تارة يرجع إلى السيرة القطعية باعتباره سيرة قطعية، أو باعتبار كونه بناء العقلاء فينحصر الرجوع إلى العرف في موردين فقط في الموضوعات التي رتب الشارع الأقدس عليها أحكاما ولم يحدد الشارع تلك الموضوعات فأوكل مفهومها إلى العرف. هذا المورد الأول. المورد الثاني هو الرجوع في دلالات الألفاظ، حيث أنه هناك دلالات للألفاظ للشارع وغير الشارع، إنما يرجع الإنسان إلى العرف في تحديد تلك الدلالات. هذان الموردان متفق عليه عند الجميع، أما غير ذلك أي الرجوع إلى تعيين الأحكام الفرعية، أو الرجوع إلى أنه هناك شيء يثبت الحجية، أي نرجع إلى العرف باعتبار إثبات حجية كالحجية الأصولية، فلا دليل على ذلك إلا ما ذكرناه. إذا رجع العرف إلى السيرة القطعية الكاشفة عن رأي المعصوم، أو بناء العقلاء باعتبار أنه يكشف عن رأي المشرع الإسلامي باعتبار كونه رئيسا ورأسا للعقلاء، هذه هي الموارد التي ذكرناها. النقطة الثانية في دلالة هذا الأصل العرف، أي مقدار كونه هو دليلا أو ليس بدليل، فهل العرف دليل من الأدلة وأصل من الأصول نرجع إليه في ذلك أم لا؟ اختلف الإمامية عن العامة في هذا الموضوع. العامة إنما اختلفوا أيضا هم في ذلك على أقوال. القول الأول أن العرف أصل من الأصول كسائر الأصول الموجودة عندهم، الكتاب، السنة، المصالح المسترسلة أو غير ذلك، العرف أصل من الأصول، هذا قول الأول. والقانونيون هم الذين اعتمدوا على هذا في تحديد قوانينهم حينئذ. القول الثاني أنه ليس بأصل، بل هو يرجع إلى الإجماع، فإذا رجع إلى الإجماع فهو معتبر باعتبار أن الإجماع قول دليل مستقل. قول ثالث إنه يرجع إلى المصالح المرسلة، فإن رجع العرف إلى المصالح المرسلة أو المصلحة المرسلة يعتبر ذلك العرف أصلا ودليلا، وأما إذا لم يرجع ذلك فلا دليل له. والقول الرابع أنه يرجع إلى الاستحسان، إن أمكن إرجاع العرف إلى الاستحسان فيعتبر، وإلا فلا اعتبار به. هذه هي أقوال أهل أبناء السنة في هذا. القول الأول أنه أصل من الأصول، القول الثاني مستقل بذاته، القول الثاني أن العرف يرد إلى الإجماع، القول الثالث أن العرف يرد إلى الاستحسان، القول الرابع أنه يرد إلى المصالح المرسلة، فإذا رجع العرف إلى المصلحة المرسلة يعتبر، وإلا فلا اعتبار لها. وهذه الأقوال مذكورة في كتبهم، جمعها شخص في مقالة في مجمع مجلة الفقه، مجمع الفقه الإسلامي في العدد الخامس لسنة 1400، جمع هذه الأقوال وأدلتها وناقشها هو أيضا من أبناء العامة، هذا هو الذي يرجع، لا حاجة إلى ذكر أدلتهم إلا ما يرجع إلى القول الأول حيث جعلوه أصلا مستقلا بذاته. استدلوا على ذلك بأمور: الأمر الأول حديث ابن مسعود، حيث أن عبد الله بن مسعود يروي قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. قالوا بأن هذا دليل على أن العرف أصل مستقل بذاته، ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. عقب السرخسي عليه بقوله: تعامل الناس من غير نكير أصل من الأصول، يشير إلى العرف والعادة. تعامل الناس أي إذا كانت هذه على نحو التعامل عند الناس معاملة ليست معاملة بمعنى العقود، هذا فيتعاملون مع على ذلك من غير نكير من عندهم فهو أصل من الأصول، هذا هو الدليل الأول. يورد على هذا الدليل أولا بأن حديث ابن مسعود مقطوع، لم يعلم بكونه حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن يكون قول له، فلم يعلم أنه هذا حديث للرسول حتى نعتمد على هذا الحديث. وثانيا أن العرف لا ربط له بعالم الحسن، من قال بأنه كل عرف هو حسن؟ إذ لا ربط بينه، وقد يكون العرف حسنا وقد لا يكون كذلك، لا ربط للعرف بعالم الحسن لعدم ابتنائه عليه غالبا، العرف شيء والحسن شيء آخر، قد يكون العرف حسنا ولكن ليس كل عرف يكون كذلك، فإنه قد يكون عرفا غير معلل عند الناس، تسأل الناس أن هذا الأمر العرفي لما صار أمرا عرفيا لا يقدرون أن يعلنونه بأنه أمر حسن، فهذا شيء وعالم الحسن شيء آخر، أي لم يدرك العقل وجه حسن هذا العرفي، فيكون الدليل أضيق من المدعى. فإذا كان في مورد معين أن هذا العرف كان حسنا بدليل عقلي، هذا العرف يمكن قبوله وهو يرجع إلى بناء العقلاء حينئذ. أما أن كل عرف ولو لم يعلم وجه حسنه فهو معتبر، ما يستفاد من هذا الحديث شيئا. وثالثا أنه ليس كل حسن عند الناس هو حسن عند الله تبارك وتعالى وعند المشرعين، هو واقعا وشرعا، وإن كان العمل به حسنا ربما يكون هذا الأمر العرفي الحسن يعمل به ولا يكون موافقا للواقع ولا يكون موافقا للشرع، لكن مدارات للناس ومجارات لهم نعمل بهذا الحسن. إذ قلنا سابقا أن العرف قد يكون له سلطة على الإنسان، التجرئ على العرف قد تجرأ عند الناس على الأحكام الإلهية، فحينئذ يعمل مجارات مع الناس أو أبناء القوم أو الوطن حينئذ، هذا هو صحيح. فمن أين عرفنا بأنه العرف هو حسن وكل ما رآه حسنا فهو حسن؟ هذا الدليل منقوض. الثاني ما ذكره بعضهم إن ما يتعارفه الناس من قول أو فعل يصير من نظام حياتهم، هذا اعتبر من هذا أن العرف يكون من نظام حياته، كل ما اعترفه الناس من قول أو فعل يصير من نظام حياتهم وحاجاتهم، هذا هو الدليل الثاني. فنظام الحياة يجب اتباعه، فالعرف أيضا يجب اتباعه، لكن الإشكال عليه من قال بأن نظام الحياة يجب اتباعه؟ ما هو الدليل على ذلك؟ إذا لم يرد من الشرع في نظام الحياة شيئا لا يجب علينا اتباع نظام الحياة. كثير من الأنظمة هذه تنظم حياتنا، لكن ما هي هذه مشروعة قد حددها الشارع الأقدس؟ وهذا أمر غير صحيح، أنه لا يصلح دليلا لاستكشاف الحكم الشرعي منه، فإنه ليس من الأدلة ما يسمى بنظام الحياة. سمعنا الكتاب، سمعنا السنة، أما إنه دليل آخر يسمى نظام الحياة فيجب علينا كل ما ينتظم به الحياة يجب علينا العمل به، من أين هذا الدليل؟ فإنه يحتاج إلى إمضاء شرعي، فإن وافق الشرع فهو، وإلا فإن لم يكن موافقا للشرع فلا اعتبار بنظام الحياة. كم من عادة، إنه كم من عادة من العادات قد حكم الإسلام ببطلانها واستأصلها من الاجتماع، وبقيت أخرى يعاني المجتمع الإسلامي منها. كثير من العادات السيئة باقية لحد الآن من عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لم يستأصل هذه العادة من المجتمع الإسلامي. فليس كل ما يرتبط به نظام الحياة يجب علينا تنفيذه، هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث، إن المشرع الإسلامي في تشريعاته قد راعى عرف العرف في بعض أحكامه، كما تقدم كوضع الدية على العاقلة، اشتراط الكفاءة في التزويج، ونحو ذلك مما ذكرنا بعض الأمثلة. هذه عادات عرفية، الشارع الأقدس راعى هذه فجعل الدية على العاقلة، كانت موجودة في العصر الجاهلي، الإسلام أمضى هذه العادة. لكن عادة، لكن هذا ليس بدليل مستقل، إنما يرجع إلى إمضاء الشرع، ونحن لا نتفق مع الجميع. العادة التي ورد عليها الشرع وأمضاها، إنما هذه العادة تكون من معتبرة باعتبار السنة التقريرية، ترجع هذه العادة إما إلى السيرة العقلائية أو إلا ترجع العادة إلى بناء العقلاء. فحينئذ ذكرنا سابقا أنه صحيح ولا إشكال فيه، فحينئذ هذه العادات التي ورد الشرع عليها وأمضاها تكون معتبرة، وهذا لا متفق عند الجميع. هذه هي الأدلة التي استدل بها على أن العرف أصل مستقل بذاته، وعرفتم أنها لم تكن تامة، هذا ما ذكر. أما عند العرف عند الإمامية، فقد عرفت أن العرف ليس بأصل مستقل بذاته. العرف عند الإمامية لم يكن دليلا مستقلا بذاته، إنما العرف يعتبر عند الإمامية إذا رجع إلى السيرة العقلائية التي أمضاها الشارع القطعية، السيرة القطعية التي يستكشف رأي المعصوم عنه منها بالسنة التقريرية، أو يرجع العرف إلى بناء العقلاء باعتبار أنها عقلاء والشارع لم يردع عنه عدم الردع كاف في ذلك أنه رأس العقلاء ورئيسهم. هذه هي العرف، إذا رجع إلى هذين إنما يعتبر العرف، وأما إذا لم يكن كذلك فلا اعتبار للعرف ولا يكون أصلا مستقلا. وحينئذ فالعرف إما أن يرد إلى بناء العقلاء أو إلى السيرة القطعية، ولا يكون العرف دليلا مستقلا. فيكون فنحن معاشر الإمامية في غنى عن إقامة الأدلة على اعتبار العرفي، ماكو حاجة إلى أن نقيم أدلة على اعتبار العرفي أو عدم اعتبار العرفي ونناقش تلك الأدلة، هذه تطويل لا طائل تحته، إذ لا نرى للعرفي أن يكون له دلالة أن يكون أصلا أو دليلا مستقلا. ولا خلاف في ثبوت كشف بناء العقلاء والسيرة القطعية عن السنة الشريفة، والأصوليون بحثوا في كتبهم الأصولية عن بناء العقلاء والسيرة القطعية باعتبار كونهما كاشفين عن السنة التقريرية. يذكرون في الأصول بحث بناء العقلاء وبحث السيرة القطعية، فحينئذ العرف إذا رجع إلى هذين يعتبر، وإلا فلا اعتبار له. ومن جميع ذلك يظهر أن ما ذكره علماء القانون وفقهاء الجمهور في هذا الموضوع لم يستند إلى دليل يصح الاعتماد عليه، وكل ما ذكروه قابل للمناقشة إلا إذا رجع إلى ما ذكرنا، إما إلى السيرة القطعية أو إلى بناء العقلاء، أو يرجع العرف إلى تشخيص الموضوع إذ لم يكن قد ورد دليل في تحديد ذلك الموضوع الذي أخذ موضوعا للحكم الشرعي. هذا هو الكلام الذي استفدناه في هذا البحث. النقطة الثالثة حصيلة هذا البحث أن النتيجة التي يمكن تحصيلها من هذا البحث، أولا أن الفكر الإمامي يقسم العرف إلى قسمين: العرف العام وهو عرف أبناء المجتمع عامة على اختلاف طبقاتهم ومميزاتهم، هذا يسمى عرف عام. الثاني عرف الخاص وهو عرف أهل الخبرة في كل مجال من مجالات الحياة. ترون أنه إذا باع شيئا معيبا نرجع إلى أهل الخبرة في تحديد العيب، في تحديد الأرش وغير ذلك. إذا أوقع جناية على الطرف الآخر إن لم يرد فيها دية شرعية نرجع إلى الأرش، والأرش إنما يحدده أهل الخبرة في هذا الموضوع. فالعرف الخاص هو ما يحدده أهل خبرة من كل مجال في من مجالات الحياة، هذا هو الأول. ثانيا العرف يعني العادة الاجتماعية، فإذا أطلقنا العرف على العادة والعادة على العرف فهما في المقام بمعنى واحد. ذكرنا سابقا قد يطلقون العادة على العرف وقد يطلقون العرف على العادة، فيهما شيء واحد. على العادة الاجتماعية الملزمة والمقررة شرعا، العادة لا تصير عادة والعرف لا تكون عادة عرفا إلا إذا كان فيه نوع إلزام بالنسبة إلى من يراعي هذا العرف، فلا بد فيه نوع إلزام ويكون تقرير من قبل الشرع. إذ قلنا بأنه لا بد أن يكون في العرف المعتبر تقرير من قبل الشارع الأقدس، هذا هو الثاني. الثالث العرف عند الإمامية إنما يرجع إليه في موردين: في تشخيص الموضوعات التي لم يرد في الشرع ما يحددها، أو كل أمر وأوكل أمر تحديدها إلى العرف كما تقدم بيانه. كذلك نرجع إلى العرف في دلالات الألفاظ باعتباره قرينة في تعيين مرادات المتكلمين، هذان الموردان اللذان يرجع فيهما إلى العرف: موضوعات الأحكام التي لم يرد فيها تحديد من قبل الشارع وأوكل الشارع أمر تحديدها إلى العرف، مرادات المتكلمين حيث يكون العرف قرينة على تلك المرادات. الخامس إن مثل هذا العرف يعتمد عليه في مجال المعاملات والمالية والاقتصاد الإسلامي كما سيأتي بيانه، فإن في المعاملات نرجع إلى العرف. كثيرا من الأمور التي في المعاملات إن الشارع الأقدس أوكل أمرها إلى العرف: الكيل، الوزن، أي شيء ما يرتبط بالمعاملات المالية والاقتصاد إن الشارع الأقدس ونادرا ما حددها في ورد تحديدها في لسان الشرع إنما أوكلها إلى العرف، فنرجع إلى العرف في تحديد تلك الموضوعات. هذا ما أردنا ذكره في بحث العرف، والتفصيل موكول إلى محله. هذا البحث العرف. هناك بحث آخر له أهمية، وهو أن الأحكام الإلهية كلها لها عمومية وشمولية. عمومية الأحكام الإلهية وشموليتها لجميع حالات الإنسان، عموميتها لجميع أفراد الإنسان، شموليتها لجميع حالات الإنسان هذا بحث مهم. من البحوث المهمة في الفقه الإسلامي إثبات تعميم الأحكام الشرعية لكل أفراد الإنسان وشموليتها لجميع حالاتهم، وسمي في الفقه الإسلامي هذا بقاعدة الاشتراك. وسيأتي أن لقاعدة الاشتراك تطبيقات ثلاثة سيأتي بيانها. إن عظمة التشريع الإلهي تظهر في مثل ذلك أن يكون التشريع عاما وشاملا هذا، وقد عبر الفقهاء عن ذلك بقاعدة الاشتراك. قبل الدخول في بيان قاعدة الاشتراك والأدلة على قاعدة الاشتراك لا بد من بيان أمر له مس بهذا الموضوع يعتبر الأساس في التشريع الإلهي، وهو أن الله تبارك وتعالى لما خلق الإنسان إنما تعلقت إرادته الأزلية أن يكون الإنسان خليفة في الأرض، يا لما خلق آدم خلق خليفة في الأرض. البت بحث عند المفسرين والعلماء، هل إن الأنبياء فقط هم الخلفاء الله على الأرض أو الإنسان بما هو إنسان خليفة؟ بحث السيد الوالد في التفسير يرى الإنسان، كذلك السيد الطباطبائي، الإنسان خليفة الله في الأرض، إنما خرج من خرج لأجل بسوء اختياره، وإلا جعل الله الإنسان هكذا وأهله بتأهيلات معينة أن يكون خليفة في الأرض. وحينئذ أنه تعلقت إرادته الأزلية أن يكون خليفة الله في الأرض، وتعتبر الخلافة من أهم المهام وأعظمها التي حملها الإنسان، وهي الأمانة الكبرى التي وردت في الآية الشريفة التي تميز بها الإنسان عن سائر مخلوقاته، وإن كان الإنسان قد جهل بأنها من أعظم الكمالات التي ينبغي الاتصاف بها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إذ إنه ظلوم باعتبار أنه جهل مقدار هذه الخلافة الإلهية ولم يؤدي حقها فظلم نفسه حينئذ. وإن كان حملها الإنسان وهي الأمانة الكبرى التي تميز بها الإنسان عن سائر مخلوقات الله، وإن كان الإنسان قد جهل بأنها من أعظم الكمالات التي ينبغي الاتصاف بها لما لها الأثر الكبير في حياته المادية وحياته المعنوية، وهذه المنزلة الرفيعة لا يمكن أن تحل في موضوع في فرد إلا إذا كان فيه الاستعداد الخاص لتحملها والقابلية أيضا لذلك. لم يجعل الله هذه الخلافة في رقبة الإنسان من دون أن يكون في الإنسان أهلية وقابلية لذلك، فإن في هذه الخلافة ظهرت عظمة الخالق في خلقه للإنسان، فقد خلقه مؤهلا لنيل هذه الموهبة الإلهية، وهذه الأهلية لم تكن محددة بجانب معين بل شملت جميع جوانب الإنسان التي لها الدخل في مثل هذه المنزلة الإلهية وهي الخلافة الإلهية. هذا هو الخلافة. ومن تلك المؤهلات أن الإنسان تشرف بأن وقع مورد عناية الباري عز وجل فجعله محور التكاليف الشرعية وخوطب بالتشريعات الإلهية، هذه أيضا فضيلة من الفضائل، بل إن هذه أيضا مما يجعل للإنسان قابلية أن يتحمل هذه الخلافة التي لم يكن الغرض منها أي هذه التشريعات إلا جعله في سلم الكمال والفوز بالسعادة العظمى. فالغرض الأهم المهم من التشريعات هو جعل الإنسان في سلم الكمال وفوزه بالسعادة العظمى ما نقوله بأن في التكاليف فيها مصالح مفاسد ما أمثال ذلك، هذه لبيان بعض الصغريات. وإلا الأمر الأهم المهم في التشريعات والغرض الأهم هو جعل الإنسان في سلم الكمال وأن يفوز بالسعادة العظمى، والابتعاد عما يزاحمه في ذلك، فيما إذا وقع الإنسان في صراع مع قوى الشر وإبعاده عن الشقاء والخسران. هذه هي الأغراض المترتبة على هذه التكاليف. فالإنسان هو محور الكمالات التي منها التكاليف الشرعية، وقد تعلقت به من حيث هو إنسان، لا من حيث بعض الأفراد حتى نقول بأن هذا الفرد هو يكون خليفة. الإنسان بما هو إنسان إنما صار محور هذه الكمالات، من دون النظر إلى الأفراد المتفاوتين في الخلقة والصفات والنفسيات والحالات، فهو موضوع تلك العناية الإلهية، وهو محور التشريعات، ومن أجله شرعه الله تبارك وتعالى. وعلى هذا الأساس اعتمد الفقهاء في تأسيس قاعدة الاشتراك المعروفة. إذا أقاموا دليلا فإنما الدليل يرجع إلى هذا الذي ذكرناه، وسيأتي ذكر بعض الأدلة. وقاعدة الاشتراك لها تطبيقات متعددة. اشتراك النساء مع الرجال في الأحكام الإلهية. الثاني اشتراك الغائبين مع الحاضرين في مجلس الخطاب. الثالث اشتراك الكفار مع المسلمين في الخطابات الشرعية. هذه هي قاعدة الاشتراك التي لها تطبيقات، هذه التطبيقات الثلاثة. وسيقد بحث الفقهاء عن كل واحدة من هذه التطبيقات في مواضع متعددة في كتبهم في الفقه والأصول، ونحن في المقام نبحث عن الأول والثاني. وأما الثالث وهو اشتراك الكفار مع المسلمين في الخطابات الشرعية هو موضوع بحث يأتي بيانها في محلها إن شاء الله تعالى.